بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام أحبتي في المسألة الرابعة، أي اختيار الإنسان من مسائل في الحكمة. تقدم الكلام في المباحثة السابقة، قلنا أنه اختيار الإنسان في هذا الصدد توجد لدينا ثلاثة نظريات. النظرية الأولى ما ذهب إليها المعتزلة، وهي نظرية التفويض، حيث قالوا المعتزلة بأن الإنسان مختار في أفعاله ومستقل في اختياره، استقلالا تاما عن القدرة والمشيئة، وبذلك هم أشركوا بذلك بالله تعالى، ولهم أمرين، يعني حجتهم ونحن رددناها. أما المذهب الثاني، أي مذهب الأشاعرة، أي قالوا بالجبر، وذهبوا إلى طرف نقيض من المعتزلة، وقالوا إن الإنسان مجبور في فعله، مسلوب الإرادة والاختيار فيه، وأنه قالوا عبارة عن الإنسان هو آلة تحركها القدرة والمشيئة الإلهية، واختلفوا فيما بينهم، حيث قالوا أنه الفعل وإن كان فعل فعل الله إلا أن الإنسان للإنسان الكسب، واختلفوا أيضا في معنى الكسب، فمن قال بأن الكسب صفة للفعل وإلى آخره، بيناه في المباحثة السابقة. وصل الكلام أحبتي في مذهب الإمامية، وهو مذهب الحق، حيث قالوا لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين. أنه يأتون بمثال، نأتي بمثال بالتوضيح. مثلا أنت في صحراء أو ما شابه ذلك، ويأتيك أسد، أمامك طريقين، أما أن تبقى فريسة لذلك الأسد، وأما ماذا؟ أن تهرب، صح؟ فإذا أنت مخير، أما تذهب أما تبقى فريسة. فأيضا هذا مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت نفس الكلام، أنت مخير بأفعالك، لا أنه، أي أنه مجبور على على ماذا؟ على الاختيار. وهذا الاختيار، خلي بالك لا يصير خلط، هذا الاختيار اختيار في طول اختيار الحق، أي أنه كما أنه قلنا مثلا في المباحثة السابقة، قلنا مثلا المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أن اجتماع إرادتين وقدرتين على شيء واحد وهو فعل الإنسان، هنا قالوا ممتنع، صح؟ احنا قلنا لهم أنه فإن الامتناع اجتماع إرادتين وقدرتين على فعل واحد، صحيح، إذا كانت كل من الإرادتين والقدرتين علة تامة لتحقيق ذلك الشيء، وهذا منفي قطعا، قلنا لهم. ليش؟ لأنه في إرادة الإنسان بالنسبة إلى إرادة الله، أي أنه قلنا أنه عندنا تارة إرادة وقدرة بمن؟ بلحاظ العرضية، أي لابد أن يتضح لدينا ما معنى العرضي والطولي. الطولي مثل أسأل الآن مثلا مصباح، هذا المصباح من مستمد القوة مالته؟ من المحولة. إذا فقدت المحولة يبقى مصباح؟ ما يبقى، لأنه هو مستمد قواه من المحولة، من الضغط العالي. فكذلك الإنسان، الإنسان كل وجوده وفي وضاعته من الله عز وجل، فإذا مشيئته وقدرته من الله. زين، هذا بلحاظ الطولية، بلحاظ الطولية يعني اختياره على بلحاظ من؟ بلحاظ الطولية. أما بلحاظ العرضية، بلحاظ العرضية أي أنه مثلا أنت صديقك جنبك أمامك، أنتم بينكما عرضية، بينكما بينونة، أي بينكما تباين، أنه أنت في شيء، أفكارك شيء، عوارضك، مشخصاتك كذا، كلها تختلف وتباين عن زميلك الأمامك، واضح حبتي؟ نحن نقول عندما نريد أن نقول اختيارية ومذهب أهل البيت هنا مجبور بالاختيار بلحاظ من؟ بلحاظ هذا الاختيار في طول الحق لا في عرضه. هنا في مذهب أهل البيت ونظرية أهل البيت الأمر بين أمرين يذكرون لنا أدلة واستدلال على هذه النظرية وهذا المذهب، يذكرون لنا أدلة عقلية وأدلة نقلية. الأدلة العقلية هي التي نعتمد عليها، والأدلة النقلية هي شواهد ومؤيدة على ذلك. وإحنا نحن أهمنا ماذا في علم العقل؟ هو الدليل العقلي. هنا يذكرون أنه الإنسان مختار في فعله، ويدلنا على ذلك عدة أمور. وأيضا يذكرون برهان ثاني أنه اختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الإلهية، أي أنه في طوله لا في عرضه. نقرأ العبارة ونشرح ما بين الأسطر. طبقوا معي جزاكم الله خير. عندي مسألة، عفوا، الصفحة عند الطبعة صفحة 154. قال المصنف حفظه الله مذهب الثالث الإمامية الأمر بين أمرين. قد عرفت فيما تقدم ذهاب الإمامية إلى أن الإنسان مختار في فعله اختيارا لا يخرجه عن حيطة الإرادة والقدرة الإلهية، ونحن نستدل على هذا المذهب بالأدلة العقلية ثم النقلية. النقلية ماذا؟ الكتاب والسنة. ونقسم الأدلة العقلية إلى قسمين. الأول ما يدل على أن الإنسان مختار في فعله على نحو الإجمال، زين. الثاني ما يدل على عدم استقلاله في هذا الاختيار عن ماذا؟ عن المشيئة والقدرة الإلهية. ثم نمثل بمثال قبل أن نتعرض للأدلة النقلية التي نوردها من الآيات الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة. أحبتي راح نبدأ. إحنا ماذا يجب أن مثال وجداني، هو أيضا هذا دليل عقلي لكن وجداني بالوجدان. إنه مثلا نقول، يقول عندما يقول أننا نجد تفرقة بين صدور الفعل منا متابعة للقصد والداعي، كالنزول مثلا السطح. أنت ماذا من تنزل من السطح؟ تنزل على السلم، تنزل إلى الأرض على الدرج وبين صدور الفعل، صح؟ لا كذلك السقوط منه، ها، ترى أنت تنزل من الدرج وماذا عندك؟ قصد وداعي وشعور ترى لا غير ذلك، غير ذلك. إنما لا يوجد قصد وداعي. أما مع القاهر، أي مثلا عاصفة نزل قهري، أو مع غفلة يعني دون قصد، فإننا نقدر على الترك في الأول، نقدر على الترك في الأول لأنه ما مجبوري، يعني كيف نحن مختارين نصعد أو ما ننزل، نصعد ننزل كيفنا، مو مثل قلنا الأسد هروب أو أضعنا فريسة، جيد. دون الثاني منه دون الاختيار، اللي هو مثلا سقوطك من الدرج. ولو كانت أفعالنا غير واقعية باختيارنا لكانت كلها على وتيرة واحدة من غير فرق، ولكن الفرق الحاصل فتكون باختيارنا وهو المطلوب. هذا أليف باء. ولو لم يكن الإنسان موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. ليش؟ لأنه التكليف بما لا يطاق محال، صح؟ محال، وإلا يلزم، يعني التكاليف الشرعية، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق. وإنما قلنا ذلك لأنه غير قادر حينئذ على ما كلف به، فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق وهو مطلق وهو باطل، لأنه ظلم، وهذا مخالف من للحكمة الإلهية، والظلم مناف للحكمة. والعجب من الأشاعرة التزموا التزامهم بجواز التكليف بما لا يطاق. جيم. لو لم يكن الإنسان موجدا لأفعاله لكان الله تعالى أظلم الظالمين. حاشا، لأنه تعالى على الفرض هو الذي يوجد في العبد قبائح الأفعال بلا اختيار من العبد ثم يعاقب عليها، وهذا ظل أن المولى هو غص، يعني يقول العبد غصبا عليك تفعل وبعدين يعاقب، شلون هذا؟ صح، هذا أصلا مخالف للوجدان للفطرة. ولعمري إن القائل بالجبر ما عرف الله حق معرفة، حق المعرفة أكيد، وإلا أن ننزه عن هذه السفاسف، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. الثاني اختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الإلهية. قد عرفت في البيان المتقدم أن الإنسان مختار في كل ما يقوم به من الأفعال عن وعي وشعور، ونبين الآن إن الإنسان في اختياره هذا غير مستقل عن القدرة الله تعالى ومشيئته، بل كل فعل يقعه الإنسان إنما يقعه بمشيئة الله وقدرته. وذلك إن في إن ماذا إن كل ما في الكون ذوات كائن، يعني ذاتك أو أفعالا، يعني مثل فعلك الخاص أو غيره، ممكن. إحنا بينا شنو الفرق بين الممكن والواجب الوجود، صح؟ والله تعالى واجب الوجود، والممكن لا يمكن أن يتحقق، لأنه قلنا ماذا؟ ممكن فاقد، الممكن ماذا؟ قابل للزوال والتغير والتبدل. نعم، لا يمكن أن يتحقق ويوجد إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب. وعلى هذا لا يمكن أن توجد الأفعال الإنسان وتتحقق في الخارج إلا بإيجاد الواجب تعالى لها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المانع من تعلق قدرة الله تعالى للممكنات عموما ومن جملتها أفعال الإنسان لا يخرج عن أمور ثلاثة، هذه الموانع كما عرفت في مبحث القدرة. أولا في مبحث القدرة بيناها، قلنا أولا أن لا تكون ذات الذات متساوية، ذاته متساوية بالنسبة إلى الأشياء، بأن تكون على شيء أقدر منها على شيء آخر، لكنك عرفت أنه باطل لكونه تعالى واجب الوجود. ثانيا أن تكون هذه الأفعال أي أفعال الإنسان ممتنعة الوجود، وهذا باطل أيضا، لما عرفت من أنها الممكنات افتقر في وجودها إلى علة، فإن أوجدتها وجدت وإلا بقيت معلومة، أن الإنسان دائما محتاج إلى علة ألا توجده، لأنه ممكن والممكن فقير. بثالثة أن تتعلق بأفعال الإنسان القدرة وإرادة مضاهية ومنازعة لقدرته تعالى وإرادته، ولكن هذا لا يتصور إلا من واجب الوجود آخر، وسيأتي في مبحث التوحيد أنه لا شريك له تعالى ذاتا ولا فعلا. فإذا وجد مقتضي لتعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال العباد كما أفادته الجهة الأولى، وارتفع المانع كما أفادتها الجهة الثانية، ثبت تعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال الإنسان، فأفعال الإنسان لا توجد إلا بعد إرادته سبحانه وإيجاده لها، هذا كله من جانب. ومن جانب آخر نقول ثبت بالأدلة العقلية المتقدمة أن الإنسان مختار في ماذا؟ فيما يصدر منه من أفعال، وأنه يوجد أفعاله باختياره التام، فينتج لنا فماذا ينتج؟ فينتج من جميع ذلك أن أفعال الإنسان في عين كونه مرادا ومخلوقا له، مراد ومخلوق لله تعالى، فهو إنسان، فهو ماذا؟ فهو فعل الإنسان ومنسوب إليه حقيقة، لأنه فعله باختياره، وفعل الله تعالى أيضا ومنسوب إليه حقيقة، لأنه شيء ممكن، وكل ممكن لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب تعالى، وهو أمر بين أمرين، تمثيل لتقريب النسبتين حقيقة. نقتصر المثال، نقول مثلا خلاصة، فالشخص آلي عنده سيف، واضح؟ وهذا السيف لا يتحرك إلا أنه بشخص ثاني يضع أن هذا الشخص آلي وين يضعه؟ في كرب، في الكهرباء. فإذا هذا الشخص الأول الآلي قتل أحد، فماذا؟ كليهما راح يشتركون، الأول والثاني، ولا لا؟ راح نقرأ العبارة. قال لنفرض إنسانا يحمل بيده سيفا، يده سيفا، ولا يتمكن هذا الإنسان من التحرك إلا بأن يوصل ماذا؟ إنسان آخر إليه، تيار الكهربائي، بحيث لو قطع ذلك الإنسان الآخر حال فعل الإنسان الأول الحامل السيف، لو توقف هذا الأخير عن الحركة من فوره، فلو تحققت جميع هذه الشروط ووصل التيار، فأقدم هذا الإنسان بإرادته الكاملة على قتل الشخص بالسيف الذي في يده، وكان الإنسان الذي أوصل التيار ماذا؟ متمكنا في جميع مراحل فعل الإنسان الحامل للسيف مع قطع التيار الكهربائي، ولكنه لم يفعل لرغبة أو مصلحة ما، فحينئذ تتحقق ماذا؟ نسبتان حقيقتان للقتل، نسبة الإنسان للحامل للسيف، هذا واحد، فيقال أنه قد قتل ذلك الشخص لأنه أقدم عليه باختياره، ونسبة ماذا؟ إلى الموصل للتيار، فيقال أنه قد قتل ذلك السيف، ذلك الشخص بمن؟ باعتبار أن فعل حامل للسيف لم يخرج عن قدرة ماذا؟ الموصل للتيار وإرادته. واضح؟ حبيت تشوف الفرق شلون؟ ويمكنك أن تطبق هذا المثال نستخرج صورة التفويض والجواب. فلو أن شخص موصل للتيار لم يكن له بعد عن أوصل عن ماذا أوصل التيار وأعطى القدرة أن يقطعه أن يقطعها، فأقدم الإنسان الحامل للسيف على القتل باختياره، كان هذا مثالا للتفويض والقتل إنما ينسب إلى الحامل للسيف. فحس ولو أن شخص حامل للسيف لم يكن له أي اختيار وإنما كان يندفع بإلقاء السيف على ذلك الشخص بمجرد أن يوصل ذلك الإنسان التيار. هذا تمام أحبتي تمام الكلام في الباب الثاني، وبالخصوص في مبحث مسائل الحكمة. الأمر بين أمرين في الكتاب والسنة، هذا بعض عليكم قراءة، مجرد قراءة ما بشي من الروايات والآيات. تم الكلام في الباب الأول والباب الثاني، إن شاء الله تعالى سيأتي الباب الثالث الصفات السلبية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.